أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع الواو إلى مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب، ومع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصنه وإلا أن يعفونه، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذنه، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون، فإما ترين ولا يصدنك. كان الكلام ولا زال في مقدمة المصنف، وقلنا إنه سيتكلم في المقدمة عن أمور. الأمر الأول هو في الكلمة، وقلنا أن البحث في الكلمة يقع في تعريفها أولا، ثم بيان أقسامها. وقد تقدم الكلام عن القسم الأول وهو الاسم، وقسمناه إلى معرب ومبني، والمبني قسمناه إلى مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. وبالنهاية الكلام عن المبني على السكون من الاسم، تم الكلام عن القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم. والكلام فعلا في القسم الثاني وهو الفعل. الفعل سيقع الكلام فيه في مطلبين رئيسيين. المطلب الأول: تعداد أقسامه وبيان وجه تسميتها، ما هي أقسام الفعل وما وجه تسميتها بهذه الأسامي. والمطلب الثاني بيان علامات كل قسم وحكمه الإعرابي وبيان ما اختلف فيه، مع بعض المباحث الأخرى التي تأتي في فعل المضارع. الكلام فعلا في المطلب الأول، وهو بيان أقسام الفعل ووجه تسميتها. أقسام الفعل واضحة، هي الماضي والمضارع والأمر. الفعل على ثلاثة أقسام على رأي جمهور البصريين، وعلى قسمين على رأي الكوفيين والأخفش. على كل، نحن المتعارف أن الفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الكوفيون يقولون لا، ماض ومضارع، أما الأمر فهو كأنما مقتطع من المضارع. وجه تسمية الماضي بالماضي واضحة، لأنه يدل على الزمان الماضي. جاء زيد، جاء يدل على الزمان الماضي. كذلك الأمر وجه تسميته واضحة، لأنه يدل على الطلب. تقول اكتب، اكتب يدل على الطلب، فسمي ماذا؟ سمي بالأمر. المسألة الأساسية أنه ما لماذا سمي المضارع بالمضارع؟ هذه مسألة مهمة، لأنه قد لكثرة إطلاق المضارع على المضارع صار هناك توهم عام، وهو أن المضارع معناه الحال. عندما نقول ماض ومضارع وآمر، نتصور أن المضارع في قبال الماضي، بمعنى أنه الحال. مضارع يعني حال، هذا غير صحيح. المضارعة هي المشابهة، هذا مضارع لذاك، يعني مشابه له. فالمضارع عندما سمي مضارعا ليس كالماضي عندما سمي ماضيا. الماضي سمي ماضيا بلحاظ الزمان، والأمر سمي أمرا لا بلحاظ الزمان بل بلحاظ دلالته على الطلب، والمضارع سمي مضارعا لا بلحاظ الزمان وإنما بلحاظ المشابهة. أي شيء شابهه هو المضارع؟ المضارع شابه الاسم في أمور إن شاء الله تأتي في الألفية لا تعرضوا إليها. فالمضارع سمي مضارعا لأنه شابه الاسم في أمور، فضارعه فشابهه فصار مضارعا. أما زمانه لا، زمانه قد يكون ماضيا، مثل لم يلد، لم يلد هذا زمانه ماضي، ومثل قد يكون ماذا؟ حالا، مثل تقول أنا أستمع الدرس الآن، هذا زمانه حال. وقد يكون مستقبلا، مثل سأقرر الدرس، إن شاء الله تقررون، سأقرر الدرس، سأراجع دروسي السابقة، سأتأمل في مطالبي. هذه الأفعال تارة جاءت ماضية مضارعة، عفوا أيضا أنا قلت مضارعة، جاءت ماضية، جاءت حالية واستقبالية، ونرى أنه كله هو مضارع، فالمضارع لم يلحظ فيه الزمان. كذلك الأمر، الأمر لم يلحظ فيه الزمان، الأمر وإن كان زمانه هو المستقبل، الطلب هو يقتضي الاستقبال، لكن لم يلحظ فيه الزمان، إنما لحظ فيه دلالته على الآن. ملخص الكلام أن الماضي سمي بالماضي بلحاظ زمانه، والمضارع سمي بالمضارع لمشابهته للاسم، والأمر سمي بالأمر لأنه يدل على الطلب. أيضا من باب الفائدة، عندما نقول ماضي فلا يعني أنه لا يأتي ماذا؟ لا يأتي لغير ماضي. لا، إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد هذا مستقبل، ولعله هذا يتضح في المباحث اللاحقة. قال: لما فرغت من علامات الاسم وبيانه. من باب الملاحظة، الاسم همزته همزة وصل لا همزة قطع، لا يصح أن تقول الاسم، ولا يصح أن تقول الجملة الاسمية، بل تقول الاسم والجملة الاسمية، لأن هذه الهمزة همزة وصل لا همزة قطع، وهمزة الوصل تسقط عند درج الكلام، عندما يدرج الكلام يدمج بعضه مع بعض، ماذا تسقط همزة الوصل، كما تقول اضرب في البداية، في بداية الكلام، أما في الوصل تقول فاضرب. هنا أيضا تقول في بداية الكلام اسم، فإذا وصلت قلت في اسم، الاسم كذلك اسمان، خطأ أن تقول اسمان، يعني إذا وصلت خطأ أن تقول مثلا الاسمان، خطأ تقول الاسمان، مو يعني الاسمان يعني شو اسمه من باب السمين، الاسمان. قال: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه، أيضا انقسامه خطأ، وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. هناك طبعا قسمه إلى مبني على الكسر والفتح والضم والسكون، هنا عبر بالوقف، هو والوقف هو السكون، لأن السكون هي عدم الحركة، فعدم الحركة هي الوقف، فمراده بالموقوف هو المسكون أو الساكن. قال: شرعت لما فرغت، شرعت في ذكر الفعل، وقلنا أنه أن الكلام سيقع في مطلبين. المطلب الأول قال: فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وآمر. قال: وذكرت، هذا شروع في المطلب الثاني، وذكرت لكل واحد منها علاماته الدالة عليه وحكمه الثابت. ذكرت لكل واحد منها علاماته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. قال: وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت. الكلام فعلا في القسم الأول من أقسام الفعل، وهو الفعل الماضي. الفعل الماضي سيتكلم فيه المصنف بأمرين: الأمر الأول بيان علامته وحكمه الإعرابي، والأمر الثاني بيان ما اختلف فيه في كونه فعلا ماضيا. الكلام فعلا في الأمر الأول من الفعل الماضي، وهو علامة الماضي وحكمه. سابقا أخذنا علامات الأسماء، ولاحظنا أن المصنف لم يتعرض لتعريف الأقسام، ماذا؟ أقسام الكلمة. قال: الكلمة اسم وفعل وحرف، ولم يتعرض لأقسامها، وإنما بين علامات، ماذا؟ علامات هذه الأقسام. وهنا كذلك عندما تعرض للفعل لم يذكر تعريفه، لم يذكر تعريف أقسامه. طبعا هذا إذا لاحظتم أنه لعله أكثر الكتب هي تتبع هذا المنهج، وهو ذكر علامات الأفعال وترك تعريفها. بعض الكتب خصوصا لعله الحديثة تعتني بمسألة تعريف الفعل. أقول لا أقول كل الكتب، ابن هشام نفسه لعله في الشذور يعرف الأفعال وكذا، لكن أقول عموما هم يعتنون بالعلامات ولا يذكرون التعاريف. نحن أيضا أعرضنا عن التعريف لأنه المفروض أنه تقدم في التحفة السنية، لكن أحب أن أنبه أن التعريف في الحقيقة أنفع في بعض الموارد من العلامات، وإن كانت العلامات نافعة. التعريف تعريف الأفعال، تقول الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والحرف كلمة دلت على معنى في غيره. هذا تقدم في التحفة السنية. فحفظ هذه التعاريف مفيد ومهم، هذا أولا. ثانيا نحب أن ننبه على الفرق بين التعريف والعلامة. ما معنى العلامة وما معنى التعريف؟ التعريف المفروض أيضا مر عليكم في مباحث المنطق في التمهيد، في المنطق التمهيدي عادة يتعرضون للتعريف. هناك يذكرون أن التعريف لابد أن يكون جامعا لأفراد المعرف مانعا لغيرها. تقول مثلا الإنسان هذا معرف، حيوان ناطق هذا تعريف، الإنسان حيوان ناطق، هنا عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق. يقولون هذا التعريف يجمع كل أفراد الإنسان، الحيوان الناطق يصدق على الإنسان الأبيض، يصدق على الإنسان الأحمر، يصدق على لعله هو الأحمر نفسه الأبيض، يصدق على الإنسان الأسود، يصدق على العربي، على الفارسي، على الهندي، إلى آخره. كل هذه الأصناف تدخل والأفراد تدخل تحت الإنسان، ويخرج غيره من الحيوانات. حيوان ناطق لا يصدق على الأسد مثلا، لا يصدق على ماذا؟ على الطير. فهو تعريف جامع مانع. فالتعريف من جهة يختص بالمعرف ولا يصدق على غيره، ويشمل كل أفراد المعرف. أما العلامة، العلامة تختص بذي العلامة، بصاحب العلامة، لكن لا تشمل جميع أفراده، يعني لا تشمل، يعني لا يجب أن تشمل. مثلا أخذنا علامة الاسم، قلنا ماذا من علاماته؟ أنه ماذا؟ أنه يقبل التنوين، هذا قبول التنوين. هذه العلامة تختص بالاسم أو لا؟ نعم تختص. تخرج غيره أو لا؟ نعم تخرج، لكن هل تشمل كل الأسماء؟ لا تشمل. قلنا بعض الأسماء مثل التاء الضمير هذا لا يقبل التنوين، كل الضمائر لا تقبل ماذا؟ التنوين. المبنيات أيضا أغلبها لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التنوين. فالعلامة، ملخص الكلام، العلامة مانعة عن دخول الأغيار، مختصة بصاحبها، لكن ليست ماذا؟ ليست جامعة، ليست شاملة لكل الأفراد. أما التعريف فهو شامل لجميع الأفراد، والعلامة أيضا مانع لغيرها. هذه من باب الفائدة، معلومة جانبية أنا أراها مهمة جدا، إن استوعبت فخير على خير، وإن لم تستوعب فاحذفوها من القاموس. ندخل في كلامنا عن الفعل الماضي وعن علاماته وحكمه. علامته بسيطة، وهي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، أن يقبل تاء التأنيث، بمعنى أنه أي فعل يمكن أن تتصل به تاء التأنيث مع صحة الاستعمال، هذا نقول ماذا؟ هذا فعل ماض. فقام يجوز أن تقول فيه قامت، فهو فعل ماض. أما يقوم فلا يجوز أن تقول يقومت، وقم لا يجوز أن تقول ماذا؟ قمت. قمت يعني تاء التأنيث، ليس قمت يعني فعل ماضي. قم هذا فعل أمر. فلنغير المثال أفضل، اضرب فعل أمر، لا يجوز أن تقول به فيه اضربت، فهذا ليس بفعل ماض. فكل كلمة قبلت تاء التأنيث الساكنة فهي ماذا؟ فعل ماض. عندما نقول تاء التأنيث الساكنة، هذا القيد، قيد الساكنة، يخرج ماذا؟ يخرج المتحركة، لأن تاء التأنيث تارة تكون ساكنة مثل قامت، هذه ساكنة، وتارة تكون ماذا؟ متحركة، يعني مثلا مفتوحة أو مضمومة، مثل قائمة. قائمة هذه التاء تاء التأنيث، هذه التاء تاء تأنيث لكنها ليست ساكنة وإنما متحركة، قائمة. فهذه ليست من علامات الأفعال، لأنها ليست مختصة بالأفعال، وإنما تدخل على الأسماء مثل قائمة، وأيضا تدخل على الحرف مثل مثلا لات، مثلا لات هذه أيضا تاء تأنيث كما سيأتي إن شاء الله، لا تتصل بها التاء فتقال لات. فهذه التاء متحركة وليست ساكنة. أيضا ربت وثمت، هذه طبعا نحن نسكنها لكن هي متحركة، اللغة القليلة هي بالسكون، اللغة الأكثر هي بالحركة. على كل، فهذه علامة الفعل الماضي. قال وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث. أي تاء تأنيث؟ لا، قال الساكنة، كقام وقعد، تقول قامت وقعدت. هنا المصنف عبر بأن يقبل، أي يقبل. فكما قلنا سابقا، المسألة ليست مسألة لحوق العلامة فعلين، لا، ما دامت الكلمة تقبل فهي فعل ماضي، وإن لم تتصل بها التاء فعلا. يعني قاموا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تاء، لكن نقول علامتها قبول التاء. يجوز أن تقول، تحذف الواو وتقول قامت، ما دامت تقبل فهي ماذا؟ فهي فعل ماضي. هذا الكلام في علامته. أما حكمه فبين المصنف أنه عندنا حكم أصلي للفعل الماضي وحكم فرعي.
فالماضي بناؤه في الأصل على الفتح، مثل قام، قعد، جلس، جاء، جاءت، مبني على الفتح، لكن يخرج عن هذا الأصل في موردين. المورد الأول أن تتصل به واو الجماعة، المورد الثاني أن تتصل به أن يتصل به ضمير، ضمير رفع متحرك، أو كما عبر في نسختي الضمير المرفوع المتحرك. المورد الأول نقول إذا اتصلت بالفعل الماضي واو جماعة بني على الضم، تقول قاموا وقعدوا. المورد الثاني نقول إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير، أي ضمير؟ لا، لابد أن يكون ضمير رفع. أي ضمير رفع؟ أيضا لا، لابد أن يكون ضمير رفع متحرك. ما معنى هذا؟ الضمائر سيأتي إن شاء الله أن الضمائر المتصلة على ثلاثة أقسام: ضمائر تأتي في محل رفع، هذا القسم الأول. القسم الثاني ضمائر تأتي في محل نصب، والقسم الثالث ضمائر تأتي في محل جار. الجار ليس كلامنا فيه. الفعل يمكن أن يتصل به ضمير رفع وضمير جر، ضمير نصب، مثل إيش؟ تقول قاموا، هذه الواو فاعل فهي ضمير رفع. تقول قمت، فاعل ضمير رفع. قمنا، قعدنا، هذه أيضا ضمير ضمائر رافع. وأحيانا لا يتصل به ماذا؟ ضمير نصب، تقول زيد ضربته، أو لا، زيد ضربه أمر، زيد ضربه أمر. هنا اتصل ضمير في الفعل الماضي لكنه ماذا؟ ضمير نصب، لأن الهاء مفعول به، ضرب هو، هاي الهاء مفعول به. فنقول ضمير نصب لا، إذا اتصل بالفعل المضارع، بالفعل الماضي عفوا، لا يغير حركته، تبقى حركته هي الفتح. تقول ضربه، ضربه وضربه وضربهما وضربهن وضربكن وضربكن وإلى آخره. الضمائر المنصوبة ضمائر النصب إذا اتصلت بالفعل الماضي تبقيه على حاله. نظير تاء التأنيث الساكنة إذا اتصلت بالفعل الماضي تبقيه على حاله، وهو البناء على الفتح. أما الضمائر المرفوعة ضمائر الرفع فهذه على نحوين: ضمائر ساكنة وضمائر متحركة. الساكنة هي الواو والألف، تقول قاموا وقاما، قاموا قام فعل ماضي، الواو ماذا؟ فاعل، فهو ضمير رفع وهو ساكن، تقول قاموا ساكن، وتقول قاما قام فعل ماض، والألف ماذا؟ ضمير رفع لأنه فاعل. الألف تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلين وهو ساكن. فهذا الساكن لا يغير الفعل الماضي إلى السكون، وإنما إما أن يبقى على الفتح أو يضم. يبقى على الفتح مع ماذا؟ مع أليف الاثنين، تقول قام فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح على الأصل، وتقول قاموا فعل ماض مبني على ماذا؟ على الضم. لا أدري إن شاء الله لم يشوش المطلب. نعيد ترتيب الكلام. الفعل الماضي الأصل فيه البناء على الفتح إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تتصل به واو الجماعة ضمير رفع ساكن دال على الجماعة، في هذه الحالة يبنى على الضم. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير لكن ليس ضمير رفع، ضمير نصب، نقول هنا ماذا؟ يبقى على الأصل. إذا اتصل به ضمير رفع لكن ليس متحركا بل ساكنا، نقول إذا كان هذا الضمير الساكن ألف اثنين فيبقى على الأصل، وإذا كان واو الجماعة فيبنى على ماذا؟ يبنى على الضم. أما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك هنا يبنى على السكون. ما معنى متحرك؟ بمعنى أن هذا الضمير فيه حركة، لا بمعنى أن آخره متحرك كما سيتبين في الأمثلة. قال وأن حكمه يعني، وقال في البداية ماذا؟ فبينت فذكرت أن علامته، ثم قال وأن حكمه معطوف على أن علامته. وأن حكمه أي الماضي في الأصل البناء على الفتح، وأن حكمه هو البناء على الفتح في الأصل، هذا أصله كما مثلنا يعني في قام وقعد، وقامت وقعدت، وأيضا قام وقعد وضربه وضربها وضربكم وضربكن إلى آخره. قال وقد يخرج الفعل الماضي عنه، عن ماذا؟ عن الفتح، يخرج إلى الضم أو السكون، يخرج إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به بالفعل الماضي واو جماعة، إذا اتصلت واو الجماعة بالفعل الماضي، وذلك إذا اتصلت بالفعل الماضي واو الجماعة، الواو الدالة على الجمع اللي هي أيضا ضمير رفع متحرك، كقولك عفوا ضمير رفع ساكن، كقولك قاموا وقعدوا، قام فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف هذه الألف للفارقة كما يقولون، سيأتي إن شاء الله في نهاية الكتاب. قال أو إلى السكون، وقد يخرج، قال في البداية وقد يخرج عنه إلى الضم أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، إذا اتصل بالفعل الماضي الضمير الذي يكون مرفوعا ومتحركا، كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، قمت قمت، هنا الفعل بني على السكون لأنه اتصل بالتاء الضمير الرفع المتحرك تقول قام، قمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وكذلك قعدت. وقمنا كذلك قمنا نفس الكلام، لكن نا تقول ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. متحرك أو لا هذا الضمير؟ نعم متحرك، أوله متحرك وإن كان آخره ماذا؟ ساكنا. قال وقعدنا والنسوة قمنا وقعدنا. قال وتلخص من ذلك أن له ثلاثة حالات: الضم، وهو إن شاء الله واضح محل الضم، وهو ما إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والفتح، عفوا هو قدم الضم، عفوا قدم الضم، ثلاث حالات: الضم وهو ما إذا اتصلت به واو الجماعة، الفتح وهو ما إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والسكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قال وقد بينت ذلك، يعني وقد بينت ذلك في المتن، لأنه قال في المتن ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. إلى هنا تم الكلام في المطلب الأول وهو علامة الماضي وحكمه. فقط نشير إلى أمرين مهمين: الأمر الأول أن المصنف عبر في المتن وفي الشرح بالضمير الرفع، بالضمير المرفوع المتحرك، لعله غيره يعبر بضمير رفع متحرك، هذا أنسب لأن الضمائر كلها مبنية، والمبني لا يطلق عليه أنه مرفوع، المبني لا يطلق عليه أنه مرفوع حتى وإن كان مضموما. المصنف مراده من المرفوع ليس أنه مضموم، رأينا قمنا، نا ليست مضمومة، قم ن، قعد ن، النون ليست مضمومة، فليس مراد المصنف من المرفوع أنه مضموم مبني على الضم، وإنما مراده أنه في محل رافع، مراده أنه في محل رفع، والرفع في الحقيقة هو خاص للمعربات للمبنيات، يعني باصطلاح البصريين عندما يقولون مرفوع، منصوب، مجرور، فمرادهم أنه معرب، معرب بالرفع، معرب بالنصب، معرب بالجر، وكذلك إذا قالوا مجزوم. أما إذا قالوا مضموم فمرادهم أنه مبني على الضم، إذا قالوا مكسور فمرادهم أنه ماذا؟ مبني على الكسر، وكذلك إذا قالوا ساكن وماذا ومفتوح، فالتعبير بالمرفوع بنتيجة غير سليم ويعطي نوعا من الإيهام، فالمراد بالمرفوع أنه في محل رفع. هذه نقطة. النقطة الثانية: عندما قلنا أنه يبنى على الضم، ستكون عندنا ثلاث نقاط. النقطة الثانية: عندما قلنا مبني على الضم والسكون، هذا تقدم منا أن الفعل لا يقبل الضمة، البناء على الضم، هذا فقط من باب التنبيه. نحن جرينا على ظاهر عبارة المصنف، أنه ظاهر عبارة المصنف وإن كان هذا الظهور ليس قويا، ظاهر عبارته أنه مبني على الضم. ثالثا، عندما قلنا أنه يبنى على الضم وعلى الفتح، فهذا لا يعني أن الضم دائما يكون ظاهرا. هذه جدا مهمة. كثيرا ما يقع الطالب فيها بالاشتباه. يعني إذا قلت لك أعرب، دعوا، رموا، لعله يأتي الطالب لعله يأتي يقول ماذا؟ دعوا فعل ماضي مبني على الفتح، والواو واو جماعة، رموا فعل ماضي مبني على الفتح، والواو واو جماعة، وهذا غير صحيح. الفعل الماضي يبنى على الفتح المقدر أو الظاهر، ويبنى على الضم المقدر أو الظاهر. يعني الفتحة تارة تكون مقدرة وتارة تكون ظاهرة. الظاهر تقدم في الأمثلة السابقة. المقدر مثل قولك دعا، رمى. رمى فعل ماض مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره السكون، وكذلك دعا. ومنع من ظهوره التعذر، عفوا، أنا اليوم كثير الاشتباه. وكذلك دعا نفس الكلام، فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره للتعذر. ما معنى التعذر؟ هذا تقدم في الأجرومية وسيأتي إن شاء الله. هذا مثال المبني على الفتح المقدر. المبني على الضم المقدر ماذا؟ مثل دعوا، دعوا، ورموا، دعوا، هذا أصله دعا ثم جاءت الواو، أصله دعا ثم جاءت الواو، فهو مبني على ماذا؟ على الضم المقدر على الألف المحذوفة. هذا يحتاج إلى سبورة، لعلي أرسل مثال في القناة. يعني الأصل هكذا، دعا، الألف ساكن والواو ساكن، جاءت الواو والتقت مع الألف وكلاهما ساكنان، فالتقى ساكنان فحذفت الألف، آخر الفعل في دعوا ليس مذكورا، هذا محذوف، فهو مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. إن شاء الله واضح. مبني على الضم المقدر لأجل التعذر. على أي شيء مقدر؟ على الألف المحذوفة. لأجل أي شيء؟ لأجل التقاء الساكنين. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.